أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 774، قال: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط للأمام. في هذه المسألة المصنف يتعرض إلى بيان حكم حلق اللحية وحكم أخذ الأجرة على هذا الحلق. المقصود علينا أولا بيان المقصود من اللحية ما هي. اللحية هي عبارة عن العارضين مع الذقن. عند المصنف سماحة السيد أن اللحية هي هكذا، هي عبارة عن العارضين، يعني ما يوجد على الجانب الأيمن وما يوجد على الجانب الأيسر. والذقن هذا أيضا، الذقن هو عبارة عن مجمع اللحيين كما يسمونه، يعني هذا الحنك احنا نسميه. فليس المقصود من اللحية فقط هاي التي تسمى القزقوزة، لا 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 لا، أن اللحيين هي عبارة عن العارضين زائد هذا المجمع اللحيين، هذا الحن. جيد، هذه هي اللحية. اللحية هل يجوز حلقها أو لا؟ يقول المصنف: يحرم حلقها على الأحوط، فحلق اللحية محرم على الأحوط وجوبا. المسألة مبتنية على الاحتياط الوجوبي، حرمتها مبتنية على الاحتياط الوجوبي. فإذا حرم حلقها حرمت أيضا الأجرة على هذه الحلقة على الأحوط. نعم، في بعض الأحيان قد يجوز الحلق، وذلك كما لو كان الشخص مكرها على الحلق، مجبر على الحلق، أو كان مضطرا، ليس مجبرا ولكن مضطر لعلاج أو ما شاكل ذلك. قال: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه. أخذ الأجرة على ماذا؟ على هذا الحلق. يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزمان. إلا إذا كان مكرها على الحلق، يعني إذا كان مجبرا، هاي إلا هذا استثناء، يعني أنه لا توجد هناك حرمة، ويجوز أخذ الأجرة إذا كان مكرها على الحلق أو كان مضطرا إليه. في حالة اضطرار، سبب الاضطرار يقول لعلاج، كما لو كان الشخص علاجه متوقف على الحلق أو نحوه، نحو العلاج من الأسباب، أو خاف الضرر من تركه، خاف الضرر من تركه، كما لو كان مثلا جندي، وهذا الجندي يخاف الضرر والعقاب إذا ترك اللحية، أو كان تركه للحية حرجيا يوقعه في الحرج والمشقة بحد لا يتحمل عادة، ففي هذه الموارد ببركة العنوان الثانوي الإكراه، الإضطرار، الضرار، الحرج، يجوز الحلق، كما يجوز للحلاق يجوز له أخذ الأجرة عليه على الحلق. مسألة 775، قال: لابد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة. موارد تعيين المنفعة وهي تعيين المدة وكذا تعيين العمل وكذا تعيين المسافة، هاي الموارد. يقول مصنف: لابد في هذه الموارد من تعيين الزمان، لابد من تعيين الزمان، زمان الأجرة. قال: لابد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة، كسكن الدار. انت شلون تسكن الدار؟ كم؟ لابد من تعيين الزمان. او بالمسافة، اذا كان تعيين المنفعة يحصل شنو تعيين المنفعة؟ عندنا تعيين المنفعة مرة بالمدة، لان المنفعة منفعة الدار هي السكنة، فتعين بالمدة. فلا بد من تعيين الزمان، تحديد الزمان، يا شهر تبتدئ. جيد، عندنا بعض المنافع تعيينها يحصل بالمسافة، كالسيارة مثلا، ركوب السيارة بالمسافة. من تريد تأجرته سيارة، لابد أن تخبر صاحب السيارة أين هي المسافة، فلابد أيضا تعيين الزمان من الآن مثلا تأجر كركوب السيارة. يقول: إلا إذا كان هناك، إلا إذا كانت هناك قرينة على التعيين. ما هي القرينة؟ كالإطلاق. الإطلاق يعني ماذا؟ يعني سكوت، أنت سكتت ولكن يوجد هناك إطلاق، هذا الإطلاق ينصرف إليه، الذي هو قرين على أن ابتداءها، ابتداء المنفعة تحصيلها من حين إجراء العقد، من حين إجراء العقد بين الطرفين، إجراء عقد الإجارة، حينئذ ماذا؟ يبتدئ الزمان. قال: ولا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال. عندنا تعيين العمل، مثلا انت تذهب الى الخياط، هذا تعيين عمل، هنا نجار، حداد، مزارع. هل يشترط تعيين المدة في الإجارة على الأعمال؟ يقول المصنف: لا يشترط، لا يعتبر تعيين المدة في الإجارة على الأعمال من قبيل الخياطة. يقول: إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة. مرة أنت تريد أن يخيط لك ثوبا باختلاف الأزمنة، شلون اختلاف الأزمنة؟ إلها مدخلية، مثلا هذا الثوب للعيد، خب هذا هنا نش طبيعي، أنت تريد الثوب قبل العيد من الخياط، خب مو تخيطه تريد أن يخيطه لك بعد العيد، فالزمن هنا له دخل في غرض صاحب الثوب. إلا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، فلا بد من تعيين الزمان فيه، في هذا العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضا، إلا إذا وجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي. أما إذا كان هناك إطلاق فحينئذ لا. هسه مثلا الإجارة على عمل الصلاة، مثلا أنت تأجر شخص لكي يصلي أو لكي يصوم، حينئذ ولم تحدد له المبدأ بعد هنا، يعني أطلقت هنا، مقتضى الإطلاق التعجيل، يعني التعجيل في ماذا؟ يعني المبادرة، البدار في ماذا؟ في الإتيان بالعمل. مسألة 776، قال: لو آجر داره سنة تأجرت دارك مدة سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر. يعني نحن الآن في الشهر السابع مثلا، أنت أجرتها من الآن من شهر السابع الآن، لكن العقد متى أجريته؟ أجريته من الآن من الشهر السابع، ولكن ابتداء الإجارة، ابتداء المدة يمتى؟ بعد شهر، يعني في الشهر الثامن. العقد أجري في الشهر السابع، ولكن ابتداء الإجارة واستيفاء المنفعة وإعطاء الأجرة يبدأ بعد شهر. يصح لما يصح؟ يقول يصح. لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضي شهر مثلا من إجراء الصيغة، صحت الإجارة، لا إشكال فيها. وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير، الآن نحن في شهر السابع، أنا مأجر الدار لزيد، بس أريد وراح تنتهي بعد هذا الشهر إن شاء الله، في نهايته تنتهي في الشهر الثامن، أريد أجرها إلى خالد، فمن الآن أجر العقد مع خالد الآن شهر السابع، مع أنها الآن هي من؟ هي تحت يد زيد. يصح لما يصح؟ يقول يصح، لأنك أنت بعد انتهاء المدة ستكون مالكا للعين، مالكا للمنفعة، فيصح لك إيجارها. أنت مو الآن، أنت مو الآن ستعطيه الإيجار، تبتدأ متى؟ تبتدأ بعد شهر. صحيح أجريت العقد الآن، ولكن الابتداء بعد شهر، ماكو إشكال. مسألة 777، قال: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار. إذن مدة الإيجار شرط، تعيين مدة الإيجار شرط في الصحة. فلو قال: آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت، يعني ما دمت أنت قائم بها فهي كل شهر بمئة دينار، كل شهر بدينار، يقول حينئذ لم تصح الإيجار. لماذا؟ لأن مدة الإيجار لم تتعين، المدة شرط في تعيين المدة شرط في صحة الإيجار، وأنت الآن لم تعين، قلت كل شهر بدينار، أدري كل شهر كم؟ 10 أشهر، 100 شهر، سنة، ما بينت. قال: وإذا آجرها شهرا معينا بدينار، كما لو قال هكذا: كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه. يعني شنو قلت له؟ الآن في الشهر فيها أجرتك هذا الشهر 10 دنانير، وبعد ذلك كل شهر فبحسبه. يقول حينئذ يوجد تعيين بمقدار شهر، أما المدة غير هذا الشهر فلم تبين، لم تعين، فلا يصح في غير الشهر. نعم فقط في شهر يصح. وقال: كلما أقمت بعد ذلك فبحسابي. قال: صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة. لما صحت؟ وذلك لأنه قد عين المدة، مدة الإيجار. مسألة 778، قال: الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار، يعني الفنادق مثلا، مثلا شاهدها الفنادق مثلا، الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها. أنت عندك بيت، هذا البيت مخلي لي لمن؟ للزوار، تأجره على الزوار، على الغرباء مثلا. وجاءوا لك هؤلاء الزوار وأنت لا تعلم كم يبقون، وهم أيضا لا يعلمون، فلم تحدد مدة بقائهم، مدة الإجارة لم تحدد مدة مكثهم وبقائهم لم تحدد في هذه الدور، فهل تصح الإجارة؟ يقول كإجارة لا تصح. لكن كيف نصحح؟ قال وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة. مثلا قال كل ليلة، احنا الأجر يقول كل ليلة الغرفة نؤجرها بألف دينار، مثلا بألف دينار الغرفة الواحدة بألف دينار. حصل اتفاق، فحينئذ قال وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة مثلا، يجوز حينئذ التصرف فيها. هذا ماذا يسمى؟ يسمى إباحة في التصرف، باعتبار أن مالك الدار قد أباح لهؤلاء الزوار التصرف وأجاز لهم التصرف في مقابل عوض، فهي إباحة في التصرف، لكن هذه الإباحة ليست مجانية وإنما إباحة عوضية، أو أبيح لك أن تتصرف في هذه الدار في قبال عوض، في قبال ألف دينار. أما هل أنها تصح إجارة؟ يقول لا تصح إجارة، لأننا نشترط في الإجارة تعيين مدة الإجارة، وهنا لا يوجد تعيين. قال يجوز التصرف فيها ولكن لا يصح ذلك إجارة. هل يصح ذلك بعنوان إجارة؟ يقول لا. لماذا لا يصح؟ علل. يعلل المصنف يقول حيث لا يعلم مدة الإيجار، مدة الإيجار غير معلومة، وهي شرط في معلومية المدة وتحديد المدة، شرط في صحة الإجارة، فإذا لم تحدد المدة فلا تصح الإجارة. إذن كيف نصحح لهم هذه التصرفات؟ قالوا أن هذه التصرفات تصرفات هذا وذاك سيأخذ أجرة ثمن. ها يقول الثمن في قبال التصرف والتصرف في قبال الثمن، إذن هي إباحة في التصرف. قال ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الإيجار، بل يكون من الإباحة، الإباحة ماذا؟ إباحة في التصرف المشروطة بالعواض. فللمالك شنو يترتب بعد ذلك؟ يقول فللمالك إخراجهم متى ما أراد. مالك الدار يجوز له أن يخرجهم ولا يحق لهم الرفض. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك عقد ملزم للبقاء، عقد الإجارة غير صحيح لأنه لا توجد مدة، فللمالك حينئذ أن يلزمهم، فللمالك حينئذ يجوز، يعني جواز يجوز له إخراجهم متى ما أراد. مسألة 779، قال لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه وسائر الأئمة عليهم السلام، وذكر فضائلهم، وذكر الخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك. يقول المصنف هنا توجد مسألة، الخطيب هل يجوز له أن يأخذ الأجرة على ذكر المصيبة وعلى ذكر فضائل ومواعظ أو لا؟ الجواب يقول المصنف يجوز له أخذ الأجرة. هذه أجارة، هذه إجارة، يؤجر على ذكر المصيبة. فذكر المصيبة في قبالها أجرة، الموعظة في قبالها أجرة، أجرة بيان الخطب التي فيها مواعظ وهداية للناس في قبالها أجرة. فيصح حينئذ ذلك. مصنف قال لا بأس بأخذ الأجرة. قال ونحو ذلك، ما هي نحو ذلك؟ يعني مما فيه فائدة عقلائية، كل ما فيه فائدة عقلائية، الذي فيه فائدة عقلائية سواء كانت الفائدة دينية أو الفائدة دنيوية لا إشكال حينئذ. والحمد لله رب العالمين.